بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي هذه الدورة الشرعية الموسومة بقضايا مهمة لعامة الأمة، وهذا اللقاء بعنوان من أخلاق القرآن. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لا شك أن من المشكلات التي تعاني منها الأمة المسلمة في واقعها المعاصر ومن الأزمات أزمة الأخلاق. أزمة الأخلاق إنها أزمة من الأزمات التي تعاني منها الأمة المسلمة، وهي سبب رئيس فيما صارت إليه الأمة من ذل واستضعاف وهوان. لذا كان لزاما على أهل العلم والدعاء أن يوضحوا أخلاق الإسلام التي جاءت على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة النبوية، والتي تحقق لهذه الأمة القيادة والريادة، وتأخذ بها إلى رحمة ربها عز وجل. لذا سوف نقف في هذا اللقاء أمام آيات بينات على مائدة سورة الشورى، بدءا من الآية 36 حتى الآية 46، آيات تحمل لنا منهاجا قويما وأخلاقا تحقق لهذه الأمة الريادة، وتأخذ بيدها إلى رحمة الله رب العالمين. سوف أقرأ الآيات بداية، ثم نقف أمام تفسير العلامة السعدي لنوضح المعاني. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. الآيات. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول: هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها. فالآية جامعة، زهدت ورغبت وبينت ما يوصل إلى السعادة. زهدت في الدنيا لأنه ما من لذة في الدنيا إلا وهي منغصة فيها القدر، بينما اللذة الحقيقية هي لذة الآخرة، نعيم الجنة. فزهدت الآيات في الدنيا لأنها إلى زوال، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. فالدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر، بينما النعيم الحقيقي في جنة الله رب العالمين. لذا زهدت الآية في الدنيا ورغبت في الآخرة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هذا تزهيد في الدنيا. وما عند الله خير وأبقى، وهذا ترغيب في الآخرة. ثم بينت الآية الأسباب الموصلة إلى النعيم، فقال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي لمن حققوا الإيمان الصحيح الصادق بأن أفرض الله عز وجل في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر. وأفرد الله عز وجل في ألوهيته فهو المعبود بحق سبحانه جل وعلا، وأفردوه جل وعلا في أسمائه وصفاته فله كل كمال وله كل جمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمان ألزمهم العمل الصالح والقول الطيب، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل في معناه الصحيح صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بالأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها. فالأخذ من الأسباب من الإيمان، والاعتقاد في الأسباب كفر يخرج عن الإسلام. فالمسلم يأخذ بالسبب ويعتقد في الرب جل وعلا، فالسبب لا يعمل إلا بأمر الله تعالى. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. الإيمان الصحيح وحسن التوكل أسباب موصلة إلى النعيم في الجنة. فقال: فما أوتيتم من شيء، من شيء أي من ملك أو رياسة أو أموال وبنين وصحة وعافية بدنية، فمتاع الحياة الدنيا، لذة منغصة منقطعة، فما من نعمة في الدنيا إلا واتبعها التمغيط. ولذلك عندما بشر أحد الصالحين بمولود له فبكى، فقالوا: تبكي واليوم يوم مولده؟ قال: لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الحي الذي لا يموت. فنعيم الدنيا منغص، إذا جالك المال تشقى من أجل جمعه وتشقى بعد جمعه، تتعلم الحرص والخوف، حد يسرقه حد يضيعه، يعلمك البخل يعلمك الشح، عايز خزينة تشيله فيها، عايز تحفظه ليل ونهار بتفكر فيه، شغلك عن الدين شغلك عن الطاعة، سبحان الله منغصة دائما. الفقير مش مرتاح والثري مش مرتاح، هي الدنيا كده. الفقير تعبان وعايز المال، واللي عنده مال تعبان وحريص على المال، مشكلة خطيرة جدا. اللي عنده زوجة تعبان، واللي ما عنده الزوجة تعبان، سبحان الله. اللي عنده أولاد تعبان، واللي ما عندهش أولاد متنكد وتعبان، دنيا، سبحان الله. اللي شغال تعبان، واللي مش شغال برضو تعبان، دنيا، فكلها منغصة، سبحان الله. فمتاع الحياة الدنيا، ده حتى البعض لما يضحك شو يقول لك: يا رب استر خير، اللهم اجعله خير. يا دنيا ولا ايه؟ دنيا. فمتاع الحياة الدنيا لذة منغصة منقطعة، وأذكر أن أحدهم كان ثريا وكان بعيدا عن الله، وفجأة إيه اللي حصل؟ اتضرب في البورصة، مش عارف اتضرب فين، ضاع كل المال. بعد ما كان بيركب أفخر السيارات وعنده الموظفين والخدم وعنده شركات، كل شيء ضاع. فانتهى بيه المطاف، جاب تاكسي يشتغل عليه سواق، بس ربنا من عليه بالهداية والالتزام، فكنت لما أركب معاه كده يوصلني لخطبة العيد، كان دائما متعاهد كده ياخدني يوم العيد عشان خطبة العيد، فيقعد يبكي رحمه الله، يقول لي شوف يا شيخنا بعد العز الدنيا جاء الذل. قال لي أنا كان وكان 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 كان عندي شركة وأركب أفضل السيارات، وشاء الله تعالى أن يذهب هذا كله، ضاع بين يوم وليلة. ليه؟ قال لي والله ما كنت أعرف لله طريقا، بالليل في الخمر وفي النهار في البيزنس، طول الليل يعاطي الخمر والفساد والأموال كثيرة، يقول لي وضع كل شيء، ولكن ضياعه كان منا، عرفت من خلال ضياع المال طريق الرب جل وعلا. فنعم أنا الآن سائق تاكسي، لكن في قمة السعادة إن أنا بضع جبهتي على الأرض لعظمة الله تعالى بعد ما كنت محروم منها. وتوفي رحمه الله، فلذة الدنيا منغصة، والمخدوع من خدع بها. طالب الدنيا كالشارب من الماء الملح، والشارب من الماء الملح لا يجد ريا أبدا. وكذلك طالب الدنيا، أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدم، أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذتها منغصة مقدرة، وما عند الله أي من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم خير، أي خير من لذات الدنيا، خيرية لا نسبة بينهما أبدا، وأبقى لأنه نعيم لا منغص فيه ولا قدر ولا انتقال. شوف السعادة العجيبة دي يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حياة فلا موت، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب بلا كبر سن، ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، نعيم دائم لا ينقطع، سعادة عجيبة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، اللهم أمين. ثم ذكر لمن هذا الثواب، فقال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل، فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام، وهو أي التوكل الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة بالله تعالى. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. خلي بالك من الأخلاق. قال العلامة السعدي والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفرق بين الكبائر والفواحش مع أن جميعهما كبائر، أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا، والعياذ بالله تعالى، والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر يدخل فيه. يعني لما تقترن الكبائر مع الفواحش كما هو الحال في هذه الآية، الفرق بينهما إن الفاحشة هي كبيرة ولكن في دافع شهوة قوي جدا تجاهها عند العبد زي الزنا، ومقدمات الزنا وما شابه ذلك ليؤدي للحرام. والكبائر ما غير ذلك ما فيش في داعي، زي السرقة وما شابه ذلك من كبائر الذنوب الأخرى. أما إذا أفردت فتجمع الأمرين. فمن صفات أهل الإيمان البعد عن الكبائر، البعد عن الكبائر، اجتناب الزنا، اجتناب الربا، اجتناب السرقة، اجتناب القتل بغير حق. فالكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد من حدود الله أي عقوبة، أو ترتب عليه غضب من الله، أو ترتب عليه لعن من الله، أو ترتب عليه عذاب في الآخرة. يبقى كل ذنب ترتب عليه حد أو غضب أو لعن أو عذاب يدخل في باب الكبائر. ولذلك صنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابا أسماه الكبائر، كذلك ابن حجر صنف كتابا أسماه الزواجر، وضمن فيه الكثير من الكبائر. فمهم جدا للمرء أن يتعرف عليها حتى لا يقع فيها. فمن أخلاق المسلم أن يجتنب الكبائر والفواحش، خلق يحقق له السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية، وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله قضموا ذلك الغضب فلم ينفذوا، بل غفروا ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح. فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كبير، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه صفة يتحلى بها صاحب النفس العالية، صفة سهلة ميسورة على أصحاب النفوس العالية. فكلما علت النفس وارتقت في الإيمان كلما سهل عليها أن تغفر، أما كلما تدنت النفس يعصر عليها أن تغفر. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. معنى أقماع القول، كلكم يعرف القمع عبارة عن إناء له ثقب صغير من أسفل وفتحة كبيرة من أعلى، إن صبيت السائل من أعلى ينزل من أسفل. فكذلك الذي يسمع ولا يعمل بمثابة القمع، زي ما أنت بتقول يدخل الكلام منها هنا أي من الأذن دي، يخرج منها هنا من الأذن الأخرى. هذا توعده الله بالويل، توعده النبي بالويل العذاب الأليم، إنه يسمع ولا يعمل، مصيبة خطيرة جدا. النبي قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، لأن الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله، ومن أراد أن يغفر له الله فليغفر هو لعباد الله وليصفح عنهم، لأن هذا من شيم الكرام. وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التكريم الأسرة، رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الطائف سخروا منه وسبوه، بل وسلطوا صبيانهم فضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، ونزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، حديث في الصحيح. فقال ملك الجبال لرسول الله: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني يهدم عليهم الجبلين، يدمرهم تدميرا. فماذا قال نبينا عليه الصلاة والتسليم؟ قال: لا يا أخي ملك الجبال، لا يا أخي جبريل، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والتسليم. فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، كلكم يحفظ هذا، عندما أتى النبي مكة فاتحا على رأس 10,000 مقاتل من الموحدين، ودخل مكة عزيزا منتصرا فاتحا، ودخل ساجدا على دبته، وجاءه مشركو قريش الذين آذوه وسبوه وطردوه من مكة، قتلوا أصحابه وعذبوه، وجاءوا الآن صاغرين. قالوا أو قال لهم النبي: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والتسليم. بسبب هذا العفو دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا بعفو النبي عم الخير على أهل مكة وغيرها، دخل ما يقرب من 2000 في هذا العام الإسلام بعفو النبي عليه الصلاة والتسليم. وإن كان أهل الحديث يرون أن هذه الرواية فيها مقال، لكن لها شاهد يصححها ويقويها في غزوة حنين، عندما ذكر الرواة الغزوة قالوا: وكان عدد المسلمين يوم حنين 12,000 من بينهم الطلقاء. لما كانوا بين 10,000 في الفتح حنين بعدها بعام، فكان عددهم 12,000. فهذا الخبر يقوي الرواية. العفو والمغفرة. اعفو عمن ظلمك، وأعطي من حرمك، وصل من قطعك تكن أعبد الناس. فهذا خلق نحتاج أن ندرب أنفسنا عليه. نعم قد تجد صعوبة في البدايات، ولكن إن شاء الله تعالى درب نفسك وسوف تصل. زي ما يقولوا طريق 1,000 ميل يبدأ بخطوة، بس حط رجليك على الطريق وإن شاء الله تصل. فمن أخلاق المسلم الصفح والعفو، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم، والذين استجابوا لربهم أي انقادوا لطاعته ولبوا دعوته، وصار قصدهم رضوانه، وغايتهم الفوز بقربه. الله أكبر. فالمسلم إخوتاه صاحب نفس عالية تواقة لكل خير، كما قالها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: كانت لي نفس تواقة. ومعنى تواقة صاحبة همة عالية، صاحبة همة عالية. كانت لي نفس تواقة ما طاقت إلى أمر إلا وصلت إليه، وأراها الآن وصلت لمنزلة ليس بعدها منزلة في الدنيا، أصبحت أميرا للمؤمنين. يقول: وأرى نفسي الآن طاقت إلى جنة الله رب العالمين. شوف النفس متطلعة، متطلعة للكمال حتى تصل إلى النعيم التام. هذا هو المؤمن، ولن يتحقق له هذا إلا بالاستجابة لأمر الله. ومن الاستجابة لله تعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلذلك عطفها على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله، فقال: وأقاموا الصلاة. والإقامة أن تؤدي الصلاة في وقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع الخشوع لله رب العالمين. وأقاموا الصلاة أي أقاموا ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها. أقاموا ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها. والسعيد من كان من أهل الصلاة. ومعلوم أنك لا تأتي المسجد إلا بعد دعوة من الله تعالى. ما جئت بحولك وقوتك، إنما جئت بحول الله وقوته سبحانه جل وعلا. فكم من محروم من هذه المجالس، وكم من محروم من أداء الصلاة، واختصك الله أنت بأدائها والحرص عليه. فهذه نعمة من نعم الله عليك، منة عظيمة جدا أن تختص لأداء الصلاة. وجئت بدعوة، جئت بدعوة، نعم دعاك الله تعالى على لسان المنادي في كل فريضة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. توحيد ومتابعة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، تعال صل، تعال ناجي ربك، تعال أدي الفريضة، المنادي بينادي عليك. حي على الفلاح، حي على الفلاح، فوزك وسعادتك ونجاتك في أداء الصلاة. ولذا من السنة عندما ينادي المنادي حي على الصلاة أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك لا تستطيع الإتيان إلا بأمر الله وبتيسير الله لك وبتوفيق الله لك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتحرك الإيمان في قلبك ونفسك، فلبيت نداء ربك وأتيت إلى مسجد تصلي فيه الفريضة. يبقى أنت جيت بدعوة، وعندما أتيت المسجد ماذا تريد؟ جئت لأداء الصلاة. إذا نقول لك: يا من طهرت باطنك بتوحيد ربك والاستجابة لندائه جل وعلا وأتيت إلى المسجد، يجب أن تطهر ظاهرك لكي تكون أهلا لمناجاة خالقك. فاذهب وتوضأ، وكأنك بغسل الأعضاء في الوضوء تزيل آثار الدنيا بما فيها من شهوات، بما فيها من فتن، حتى تؤهل لمناجاة الرب الجليل جل وعلا. يبقى القلب تطهر بالتوحيد، والظاهر تطهر بالوضوء. الآن حق لك أن تناجي الملك جل وعلا. فتيجي تستقبل القبلة وترفع يديك مكبرا: الله أكبر، الله أكبر. انتبه، يا من كبرت باللسان يجب أن تكبر بالقلب وتكبر بسائر الجوارح والأركان: الله أكبر. لا تنشغل عنه جل وعلا، فأنت الآن في حضرته، أنت الآن في حضرة ملك الملوك جل وعلا، أنت الآن في حضرة العلي القوي الغني. فتأدب وناجي ربك: الله أكبر، ثم تستفتح، ثم تقرأ بأم الكتاب، ويباهي بك الرب الملائكة في حمدك له وثنائك عليه وتمجيدك له، بل ويستجيب دعائك لأنك حققت العبودية. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: إياه مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فيستجيب دعاءك سبحانه جل وعلا. ثم إذا بك تقرأ ما تيسر معك من كتاب الله، ثم إذا بك تركع وتحني ظهرك لعظمة ربك جل وعلا. الله أكبر، خضوع لله تعالى، وتسبح خالقك سبحان ربي العظيم. نعم، أنزهك يا رب وأكدسك يا رب عن كل عيب أو نقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، فأنت العظيم سبحانك جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إذا بك ترفع من ركوعك سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وهنا استجابة للدعاء. ثم إذا بك تكبر وتهوي على الأرض ساجدا، تضع جبهتك على الأرض لعظمة الله تعالى، وهذا هو كمال الذل. أنت الآن حققت مفهوم العبودية، كمال في الذل مع كمال في الحب والتعظيم، كما قال شيخ الإسلام. لذا ها هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. لماذا في السجود؟ لأن الذل التام تحقق بين يدي الله تعالى من عبده، فهنا تنزل العطاءات الإلهية على العبد الذي استجاب لرب البرية جل وعلا. الصلاة، وأقاموا الصلاة، أي أقاموا ظاهرها وباطنها وفرضها ونفلها، ومما رزقناهم ينفقون، أي من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق. فمن أخلاق المسلم الذي طهر باطنه بالتوحيد وطهر ظاهره بالعبودية لله تعالى أنه يحسن إلى الخلق، يحسن إلى الخلق إن كان ذا مال. فهناك نفقات واجبة كالصلاة وهي الزكاة فرض، لأن الكثيرين من أصحاب الأموال للأسف لا يهتمون بهذا الباب ولا يناقشونه حتى فيما بينهم، نسأل الله السلامة إلا من رحم ربي وعصم. الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي حق المال، والله سائلك يوم القيامة، فانتبه يا عبد الله انتبه، لأن الأمر جد خطير. الصديق قاتل من منع الزكاة، الصديق قاتل من منع الزكاة وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، زكاة المال فريضة. مانع الزكاة يوم القيامة إذا بأموالهم تصور يوم القيامة في صورة صفائح وتحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، وتقوى بها الجباه والظهور والجنوب، نسأل الله السلام. فانتبهوا عباد الله، خاصة يا أصحاب الأموال، انتبهوا انتبهوا ولا تتهربوا من زكاة المال، لأن المال مال الله، هو الذي منحك إياه ويسره لك، فاتق الله وأخرج حقه، أخرج حق المال قبل الفوت وقبل الموت. كل ما كانش بيخرج من قديم لازم يخرج بأثر رجعي، كله محسوب عليه، ما فيش حاجة نبدأ من النهاردة، لا، إلا حق المال، إلا حق المال. فالزكاة نفقة واجبة، كذلك النفقة على الزوجة والأولاد نفقة واجبة، وهناك النفقات المستحبة وهي النفقة على أصحاب الحاجات، النفقة في بناء المساجد، في أعمال الخير والبر، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومما رزقناهم ينفقون من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق. وأمرهم أي أمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم، أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم. فمن كمال عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيما اجتمعوا فيها، اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيرهما، وكالبحث في المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في هذه الآية. الشورى مبدأ هام في الإسلام، إن أغفلته الأمة ذلت وهانت وضاعت مكانتها، وإذا استأثرت فئة بالرأي دون الغير خاصة في الأمور التي يشترك فيها المسلمون فقد ظلموا أنفسهم وعرضوها لسخط الله رب العالمين. لماذا؟ لأن أمر الأمة شورى، ولا ينبغي أن نقطع في أمر فيه اشتراك بين المسلمين أمرا أو رأيا فرديا، وإلا يكون الشقاء ذكرت لكم في محاضرة أمس والتي كانت بعنوان الإسلام انتصارات وانكسارات، ذكرت لكم في غزوة أحد أن النبي استشار أصحابه فانقسموا إلى فريقين، بعضهم أشار بالمكث في المدينة والدفاع عنها، والشباب أشاروا بالخروج خارج المدينة، وأخذ النبي برأي الشباب وخرج. ولما خالف بعض الصحابة وصلب النصر من أيديهم، هل كده النبي قال لما استشرتهم ضاع النصر من أيدينا كان يجب علينا نقعد في المدينة ما نخرجش؟ ما قال النبي هذا. طب هل قال النبي بعد كده مش هستشير حد؟ تعالوا نشوف ماذا قال القرآن أثناء غزوة أحد، تنزل الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني رغم أن الشورى إيه؟ لا اوع، وإن أشار عليك البعض بمشورة خاطئة، لكن الشورى في الإسلام مادة لا يترك. عرفنا منين بتيجي المشكلات؟ بتيجي المشكلات عندما يتعمد البعض تغييب الأمة، عندما يتعمد البعض اللعب بمقدرات الأمة ولا يستشير من يشتركون معه في هذا الأمر، فبتكون النكبات وتضيع هيبة الأمة وتتزعزع ويشق الصف وتكثر الفتن وتكثر المشكلات. فنبينا علمنا مبدأ الشورى الذي جاء به القرآن الكريم. كذلك في البيت يا أخي، أي أمر في بيتك استشير الزوجة إنها مشتركة معك في البيت، لا تقطع فيه برأيك أنت وحدك، اوعى تقول كما يقول الجاهل شوروهم وخلفوهم، هذا باطل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الحديبية بعد أن أبرم الصلح مع المشركين، وكان من بنوده أن يعود من هذا العام لا عمرة ويأتوا من العام القابل، فالنبي خرج لأصحابه وقال: فليحلق كل منكم رأسه وليحل من إحرامه وليذبح هدية. الصحابة ما نفذوا طبعا من غيرتهم على الدين، وإزاي الشروط الظالمة دي في ظاهرها. دخل النبي إلى أم سلمة زوج رضي الله عنها وأرضاه قالت ما لك يا رسول الله؟ قال هلك أصحابي، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت هون عليك يا رسول الله، اخرج أنت احلق رأسك واذبح هديك وأحل من إحرامك. ماذا فعل النبي؟ أخذ برأيها صلى الله عليه وسلم، رأي من امرأة حكيمة، فخرج النبي فحلق رأسه. فلما رأى الصحابة هذا تدافعوا جميعا على الحلاق حتى كاد بعضهم يشب رأسه من مصارعة تنفيذ الأمر، وكان في ذلك نجاة الأمة. برأي من؟ أم سلمة رضي الله عنها. مش أنت شوروهم وخلفوهم، بئس العبد أنت، أنت مخالف لكتاب ربك ولهدي نبيك، فاتق الله. خذ برأيها تطييبا لخاطرها، ما دام الأمر متعلق بالبيت، تنظيم البيت بالأولاد، خذ برأي الزوجة، شاورها واحتكم للكتاب والسنة. مع أولادك شاور أولادك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع. الولد كبر بقى عنده 14 سنة، بقى صاحبك، شاوره في شؤون المنزل، شأنه في شؤون الحياة، لأنه مشترك معاك في الحياة، هو ولدك، اسأله، اسمع منه. بهذا تحقق السعادة في أي شأن من شؤونك. إن أردنا أن نعيش في سعادة علينا أن نطبق مبدأ الشورى. لما يغيب المبدأ ده يبقى في غموض، الناس يسيئون الظنون، يشكوا فيك، ما انت ما بتوضحش الأمور، الأمور غامضة، تفعل ولا تستشير ولا توضح لماذا فعلت، مشكلة خطيرة جدا. فمن هنا بتكثر المشكلات وتأتي المعضلات، ويكون الندم حيث لا ينفع الندم. في مثل كده يقول لك لا تبكي على اللبن المسكوب، اللبن لو انسكب ما ينفعش البكاء عليه، خلاص ذهب بهاؤه. فآهن لو طبقت أمتي القرآن، آهن لو اتبعت أمتي نبيها صلى الله عليه وسلم لاستقرت شؤوننا. والشورى مبدأ يدل على الأخوة الصادقة، إن في أخوة في تماسك. يبقى لما يغيب هذا المبدأ يبقى ما فيش تماسك، في نفوس متقلبة، في نفوس غير منضبطة، لأن النفس الطيبة تشير وأمرهم شورى بينهم. مين دول؟ أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل الإخاء، وأمرهم شورى بينهم. كما تقول أنت أقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم، ده حق، والشورى هي الخط المستقيم. استشير. في مثل يقول ما خاب من استشار، ما خاب من استشار. يبقى من أخلاق المسلمين مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم. ثم ماذا؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي وصل إليهم من أعدائهم، جاءك من أعدائك بغي، ظلم، البغي بمعنى الظلم، ظلمت من الأعداء، هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار. فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر بها الصغائر، والانقياد التام والاستجابة لربهم، وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في أمورهم، والقوة والانتصار على أعدائهم. فهذه خصال الكمال التي جمعوها، ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. فالمسلم عزيز وليس بذليل، بعض الناس قد يفهمون التواضع فهما خاطئا، أن التواضع ضعف أو مذلة. أبدا، المسلم متواضع في عزة، إذا ما ظلم من أعدائه له من القوة ما تمكنه من النصر. لماذا؟ لأن نصيره من؟ الله. فهو قوي بربه، قوي بإيمانه، عزيز بإسلامه، أخذ بأسباب القوة فأعد الأسباب. ولذا كان أعداء الإسلام يرهبون أتباع الإسلام، سبحان الله. ورأينا كده تاريخ الدعوة في خلال عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، وكيف أن النبي نصر بالرعب بمسيرة شهر، ما من معركة خاضها الإسلام إلا وكان عدد المسلمين أقل عددا من عدد الكفار، ولكن النصر دائما كان حليف مين؟ المؤمنين، حليف القلة المؤمن على القصر الكافرة. ليه؟ أخذوا بأسباب القوة واعتزوا بدينهم وعلموا أن النصر من عند الله تعالى، ومن توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه. ولذلك رضي الله عن خالد بن الوليد في بعض المعارك مع الروم طلب منه كده قائد الروم يعني الكلام في هدنة كده يتكلم مع خالد. طبعا خالد كان لا ينام ولا يترك غيره ينام في المعارك، يعني لأن الذي لا ينام هو الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. إنما خالد طول ما هو في مهمة مشكلة كبيرة جدا. الصديق قالها، قال عجز النساء أن يلدن مثلك يا خالد. ولما الروم تطاولت وكان خالد بيحارب الفرس في العراق، قال الصديق لأنسين وساوس الروم بخالد بن الوليد. قال له على طول خد جيشك وروح لأبي عبيدة بن الجراح هناك الروم في 15 يوم. وده منقطع، مش ممكن أبدا قائد يقود 15,000 من جيوش الإسلام من بلاد العراق في مفازة مهلكة في 15 يوم ويلحق جيوش الإسلام في الشام. لدرجة أن معظم هذه الأمور تدرس في جامعات الغرب، في الكليات العسكرية، في كليات الأركان. إزاي خد الجيش كده 15,000 تقريبا من العراق إلى بلاد الشام في مفازة مهلكة 15 يوم؟ لو نسينا وساوس الروم بخالد بن الوليد رضي الله عن خالد. فالمهم قائد الروم طلب هدنة من خالد نتكلم مع بعض. فطبعا انت عارف بقى أصحاب الكبر ضعيف ويظن نفسه قوية، فبيقول لخالد ايه؟ لقد علمنا أنه ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والعطش، فيش فايدة فيهم برضو، وعهد مني لك يا قائده أن أعطي لكل جندي منكم كسوة وطعام ومال، وفي كل عام أرسل لكم مثله وعودوا من حيث أتيت. طب يا متكبر أنت، إذا كان عرضك بيدل على ضعفك فماذا؟ قال خالد، قال لقد أخطأت يا هذا، ما خرجنا من بلادنا إلا لأننا نشتهي شرب الدماء، وقد علمنا أن دماء الروم من أطيب الدماء، فجئنا لشرب دمائكم. عزة، عزة، عزيز المسلم، عزيز قوي بالله عز وجل، فلا يسمح لأعداء الإسلام من التطاول على الإسلام والمسلمين، وإلا صار وغضب. فهذه الصفة من صفات المسلم الحق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أحيانا عندما يكثر الظلم لابد من رد حاسم حتى ترد الظالم، وإلا تمادى في ظلمه، وإن تمادى في ظلمه عم الظلم فهلكت الأمة في أي موضع كنت. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أدي سبب هلاك الأمم الظلم والمحسوبيات. ثم ماذا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا فأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر الله تعالى في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب. إذا كان لك حق أن تعاقب يبقى على ثلاث مراحل، خلي بالك أول. عدل وفضل وظلم. العقوبة تاخد ثلاث مراحل، تاخد مرتبة العدل، وبعدين تاخد مرتبة الفضل، والثالثة تاخد مرتبة ايه؟ الظلم. كيف ذلك؟ فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. أدي مرتبة العدل، كما فعل بك افعل بمن فعل، ده العدل، ماشي كده؟ لأن البعض أحيانا يريدون المذلة دائما من المسلم. لا، كيف يعاقب؟ له حق الرد وبالمثل، له حق الرد وإيه؟ بالمثل، وده العدل، والله عدل يحب العدل سبحانه جل وعلا. يبقى سيئة بسيئة بمثله، لطمك التمه، ده العدل، قتل نفسا يقتل بها، ده العدل، سرق مالا يرد نفس المال، أهلك مالا يصلح نفس المال، العدل. عشان في بعض الناس كده مثلا يقول لك أنا ما أقبلش العوض، فيش حاجة في الإسلام اسمها ما أقبلش العوض. الإسلام يقول لك من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، أفسد لك شيء يصلحه لك، فيش حاجة اسمها ما تقبلش إيه، ده حق، ده عدل. والله أنت عايز تعفو ده شيء تاني، لسه نخش في مرتبة الفضل، هنتكلم عن عدل سيئة بسيئة مثله، ودي أولى المراتب. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ده مرتبة الفضل منك بقى، إن أنت تعفو وتصفح عمن أساء لك، ودي مرتبة عالية أيضا، العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال فمن عفا وأصلح، يبقى العفو في إيه؟ إصلاح، فأجره على الله. إذ أنت تبتغي الأجر ممن؟ من الله عز وجل، الأجر أعظم العفو. ولذلك في الأثر أن النبي جلس يوما فبكى ثم ضحك صلوات ربي وتسليماته عليه، فسأله أصحابه فقال رأيت رجلين مثلا بين يدي الله عز وجل، أحدهما أوشك على دخول الجنة والآخر يطالب بحقه فمنعه من دخولها فبكيت. مشهد عجيب جدا، رجلان في ساحة العرض، خلاص حوسب داخل الجنة، لسه رايح الجنة، واحد طلع يا رب لي حق عنده أريده منه، فمنعه من دخول إيه؟ الجنة، فالنبي بكى. سبحان الله، شوف يا جماعة رحمة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. يقول فقال الله لصاحب الحق اعفو عن أخيك، قال يا ربي أريد حقي، ده حق وده عدل، أنا عايز حق. قال الرب لعبده انظر إلى جنتي، فنظر العبد صاحب الحق فرأى قصرا لبن من ذهب ولبن من فضة، فقال العبد يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ قال الله لعبده لمن يملك الثمن. قال يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت يا عبد. قال وما هو؟ قال عفوك عن أخيه. قال عفوت يا رب. قال خذ بيد أخيك وادخل جنتك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي آه في عفو، آه لأن هذا الرجل الذي عفي عنه كان قد تاب في الدنيا وأناب، والذي يتوب في الدنيا توبة نصوح الله تعالى يرضي عنه الخصوم يوم القيامة سبحانه جل وعلا. إنما بغير توبة ما ينفع، ما يصير، واضح؟ العفو، فالعفو منزلة الفضل وفيه إصلاح، فمن أراد الإصلاح فليعفو وليصفح. ولهذا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما ثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو والإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه وكانت المصلحة الشرعية، خلي بالك أوي، تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به، أي العفو. يعني إذا كان عفوك يضر بالمصلحة الشرعية يبقى لا تعفو، يبقى العفو هنا خطأ. يبقى إمتى العفو يكون صواب؟ لما يكون في إصلاح، مش عفو يؤدي لزيادة مكر، يبقى ده مفيش فيه إصلاح، يبقى لا تعفو. وإلا تكون آثم أنت هنا إذا كان عفوك يؤدي للضرر، والإضرار بالمصالح الشرعية، يبقى عليك بالعفو لا بالعفو، لأنه هنا قرن العفو بإيه؟ بالإصلاح. يعني إنسان أخطأ فيك، إن عفوت عنه يزداد صلاحا وقربا ويبعد عن الآه، اعفو عنه. إنما العفو يزيد إيه؟ فجورا، يبقى لا تعفو، عليك بالعدل. قال في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله مما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وذلك رأينا قصة الصديق رضي الله عنه أرضاه مع مصطح ابن أساسة، ده كان قريبا لأبي بكر الصديق صحابي، وكان فقيرا، والصديق كان ينفق عليه، يعني كان يكفله. في حادث الإفك مصطح خاض مع من خاض وتكلم في الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وبعد أن نزلت براءتها من فوق السبع الطباق، الصديق عمل إيه؟ منع النفقة عن مصطح، ماشي كده، عمله بالعدل، اهو انت اسأت الينا فنمنع احساننا ليك، خلي بالك قوي، فمنع عنه النفقة. فنزلت الآية، لان الصديق صاحب نفسه عليه، صديق الأمة. قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء، أن يؤتوا أولي القرب. وفي آخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فبكى الصديق وقال أحب أن يغفر الله لي، عفوا، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، وعاد ينفق على مصطح مرة ثانية، لأن هنا العفو سبب صلاح وإصلاح لهذا، فيتعلم الدرس، واضح؟ فكما تحب أن تعامل فعليك أن تعامل. فهذه مرتبة العفو. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتداء، إنك تظلم الناس ابتداء وتسيء إليهم ابتداء، وهؤلاء كثر، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم، وأن يردنا وردهم إلى الحق المبين، اللهم أمين. إياك أن تؤذي إخوانك بقول أو بفعل. أو يقابلون الجانب أكثر من جناياته، فالزيادة ظلم. يعني مثلا إيه؟ هو ضربك بالألم، ضربت أنت ألمين، الألم الأول عدل والثاني ظلم، وصلت دي؟ هو ضربك ألم، يبقى القصاص إيه؟ ألم مش اتنين، وهكذا. فدي مرتبة الظلم، أن تبدأ أنت بالعدوان، أو إذا أردت أن تقابل العدوان تقابله بزيادة عن العدوان، فده ظلم لا يرضاه الله عز وجل. فالزيادة ظلم. ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك، ده العدل، فلا حرج أن تقتص وأن تعامل المسيء بإساءته. ودل قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي، وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه، أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وأما إرادة البغي على الغير وإرادة الظلم من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يرضعه عن قول أو فعل صدر منه. ثم قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. يا رب سلم. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر، أي لهم بأن سمح لهم عما صدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها. ولذلك ورد في الأثر أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة من الغزوات على بسيفه رجلا من المشركين، فما كان من هذا المشرك إلا أن بصق في وجه علي رضي الله عنه، فلما بصق في وجهه أغمد علي سيفه وتركه، فتعجب أصحابه وسألوه لما، قال: عندما علوته بسيفي كنت غاضبا لله عز وجل، أما وقد بصق في وجهي فخشيت أن أقتله انتصارا لنفسي لا لربي، فوضعت السيف في غمده. طبعا دي نفس عالية أوي، نفوس عالية لا ينتصر للنفس، إنما ينتصر لله عز وجل. والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصال به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. ثم قال: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال: يخبر تعالى أن المنفرد بالهداية والإضلال، أنه المنفرد بالهداية والإضلال سبحانه جل وعلا، وأنه ومن يضلل الله بسبب ظلمه، يعني الضلال بيكون بسبب إذا ظلمت نفسك وظلمت الخلق أضلك الله عز وجل، أي بسبب منك. فما له من ولي من بعده، أي يتولى أمره ويهديه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، يا رب سلم، مرأى ومنظرا، مرأى ومنظرا فظيعا صعبا شنيعا، يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم، يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل. وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. يعني الظالم يوم القيامة يا جماعة يتمنى يقول يا ريتني أرجع للدنيا تاني عشان أصلح ولا أظلم، ولكن هذا الطلب محال، لا رجوع يا جماعة. علشان كده القرآن قال وذكر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة، لو رجع يرجع تاني للظلم، واضح؟ فلا رجوع. لذا أقول لك أنتم الآن في سعة، ما زلتم أحياء، فاعملوا عباد الله، حاول تغير الإساءة للإحسان، حاول تصلح ولا تفسد، حاول تستغفر على ما مضى قبل الموت. والله 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 لن ينفعك في الآخرة إلا العمل الصالح. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصاحب اللي كان بيعينك على طاعة الله فقط اللي يكون بجوارك يوم القيامة، إنما اللي كان بيدعوك للفساد أو الإفساد أو الظلم أو الطغيان أو يحرضك على غيبة أو نميمة أو بهتان، هذا يكون من أعدى أعدائك يوم القيامة، هيفر منك. فحاول تكثر من صحبة الخير اللي تذكرك بالله وتعينك على فعل الخير وعلى العمل الصالح، وتجنب هؤلاء الذين لا يأتي من خلفهم إلا الضرر وإلا الظلم والشرر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. فشبه الجليس الصالح ببائع العطور، عارف بائع العطر؟ بائع العطر كله فوائد، إما إن هو يهديك هدية عطر طيب، وإما إن أنت تشتري منه عطر طيب، وإما لو ما كانش دي ولا دي على الأقل هتشم من عنده الريح الإيه؟ الطيب، هتشم ريحة طيب. أنت في محل عطور الآن، حتى دخلنا كده بعد محل العطور هنا في أوروبا ليهم حاطين كده زجاجات عطور للتجربة، تخش أنت تحط رش تقعد ترش، صح كده؟ أدي هدية أهي، هو بيدي لك هدية، سايب لك كده عينات تحط منها، أدي أهداك. أو أنت تروح تشتري، لو أنت ما خدتش الهدية دي وما اشتريتش، على الأقل وأنت معدي قدامنا حل بتشم إيه؟ تشم إيه؟ العطر الطيب. ده الجليس الصالح، لن تعدم منه فائدة، إما علم نافع أو مشورة طيبة أو مش هتسمع منه ضرر ولا يجي لك من ناحيته أي ضرر. ده الجليس الصالح، ده اللي تمسك فيه بإيديك وسنانك كما يقول أهل مصر، يقول له امسك في ده بإيديك وسنانك ما تفرطش في ده، نعم الصاحب. طيب التاني بقى الجليس السوء، عامل زي نافخ الكير. الكير دي آلة يستعملها الحداد لإشعال النار، طول النار عمالي طلع نار ودخان وقرف. لو حضرتك وقفت جنب الآلة دي إيه اللي يحصل لك؟ إما أن شظية من النار تطير تولع لك هدومك، أو تشم من عنده إيه؟ ريحة الدخان والقرف، ريحة خبيثة. كذلك الجليس السوء، يا إما يولع فيك ويدخلك النار بغيبة أو نميمة أو طعن وانت عمال تسمع له فرحان فياخدك معاه للنار، ودي مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده؟ يا إما وجودك جنبه أصلا كله بلاوي سودة، تشم منه ريحة الدخان أو القرف والبلاوي السودة، صح ولا غلط؟ مشكلة خطيرة.
طب ما تبعد يا أخي وعندك عقل تفكر فيه بيه، روح عند الناس طيبين سكيهم بديك وسنانك وحرص عليهم، لأن صحبتهم نجاة والقرب منهم سعادة. والله يا جماعة بالله عليك شوف المجلس اللي احنا عليمه ده مع الناس الصالحين دول المتوضئين الطيبين، بنقول ايه؟ قال الله، قال رسول الله. انت سعيد ولا لا؟ لازم تكون سعيد. وانت سعيد ولا لا؟ وانا سعيد، انا سيد مش سعيد. زي اخ مغربي اشتقيته من حوالي اول ما جيت المانيا من 5 سنين، فبنتعرف عليهم فبقول له انت عامل ايه؟ عايز اسال عن اسمه. قال لي هاني. اتاري هاني عندكم يعني كويس؟ فانا فكرت اسمه هاني، قعدت كل ما ازيك يا هاني، يقول لي خالد. يا ابني خالد ولا هاني؟ الله يبارك. فين بعد 4 سنين بقول لي لا انا كنت بقول لك هاني يعني كويس. فاحرص على الصحبه الطيبه، احرص بارك الله فيك عشان تسعد. طيب فما فيش رجوع بعد الموت، ما فيش رجوع. انت الان حي الحمد لله، عندك فسحه، حاول تعالج نفسك. قال وتراهم يعرضون عليها اي على النار خاشعين من الذل، اي ترى اجسامهم خاشعه للذل. يا رب سلم للذل الذي في قلوبهم، ينظرون من طرف خفي أي ينظرون إلى النار مسارقة وشزرا من هيبتها وخوفها. ما كنت خايف حاجة، عمال تلمح كده وخايف تقرب، عمالين شوف حتى المشهد، شوف القرآن يصور المشهد إزاي وحالهم يوم القيامة، النار قدامه عمال خايف وعايز يبعد ويبص كده طرف عينيه رعب. النار يا جماعة، والله يا جماعة النار لا حمل لنا على عذابها، والله يا جماعة. روح النهاردة اليوم في البيت وحاول تجرب كده، اغلي شوية مية يغلوا بس، غلي حطهم في كوباية زجاجة زي دي وروح ويغلي، يمسكها بيديك الاثنين كده اهو وطبق عليها لمدة دقيقة، امسك الصب واتش كده لمدة دقيقة وشوف لن تتحمل. ايه ده؟ دي مية مغلية. ما بالكم بنار جهنم؟ فكروا، فكروا كويس. والله يا جماعة من فطن لهذا لجاهد نفسه على الصلاح والتقوى وبعد عن أي شيء يضر عشان يحقق لنفسه الفوز يوم القيامة. ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، أي حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم، قالوا إن الخاسرين، أي على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة حيث هوتوا على أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بل بهم آخر ما عليهم. ربما ابنك يطلع صالح ويروح الجنة وانت مفسد تروح النار فيفرق بينك وبينه بسبب شؤم المعصية والظلم، أو الزوجة تكون تقية ورعة وانت مضيع، هي تخش الجنة وانت تروح فين؟ النار. يا رب سلم ويفرق. لكن لو الكل على صلاح زي ما اجتمعتم في الدنيا تجتمعوا فين؟ في الجنة. الله أكبر. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا النجاة جميعا يوم القيامة. وأقرر تاني العهد اللي دايما أقوله لكم، اللي ينجو منا يوم القيامة يذكر إخوانه. كل اللي بيسمعوني الآن اللي ينجو مننا يذكر إخوانه، مفهوم؟ فاهم يا حاج؟ النجاوي قول كان في شيخ بيعلمنا الدين في ضرب روكن اسمه سيد، شفعني فيه يا رب إن شاء الله. ماشي يا شباب، ماشي يا رجال، ماشي يا حاج. اللي ينجو ما ينساش إخوانه. وبقرر تاني، والله ثم والله ثم والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين، اللهم أمين. يبقى الخاسر اللي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة بسبب الظلم والبعد عن الله. ألا إن الظالمين أي أنفسهم بالكفر والمعاصي، في عذاب مقيم أي في سوائه ووسطه منغمرون لا يخرجون منه أبدا ولا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك، ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل أي تحصل به هدايته، فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر فتبين حينئذ ضلالهم. بعد كده يا جماعة ونختم، قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يا الله، يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف من قبل أن يأتي يوم، أي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت، وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه، بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم. وبهذا القدر نكتفي، هي جملة من الأخلاق التي تحقق للمرء الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. فعليك أخي أن تحرص على طاعة ربك واتباع نبيك، عليك أن تحرص على العفو والصفح والتسامح، عليك أن تحرص على تأليف القلوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكتب لك النجاة في الدنيا والآخرة. انتظرونا إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب مع آخر محاضرة خلال هذه الدورة الشرعية، وهي بعنوان الأخوة الإيمانية وآداب الاختلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ترجمتم الأسئلة؟